قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إسبال الإزار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي غفار قال حدثنا أبو تميم الهجيني، وأبو تميم اسمه طريف بن مجالد، عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه أنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المقيلة، وإن الله لا يحب المقيلة. وإن امرؤ كتمك وعيرك بما يعلم فيه فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه.
ثم ورد أبو داود حديث رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه أنه رأى رجلا يخبر الناس عن رأيه، يأتون إليه ويخبرون عما بما يبلغهم إياه وبما يرشدهم إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فجاء إليه حتى وصل إليه وقال: عليك السلام. عليك السلام،
نعم، عليك السلام يا رسول الله.
عليك السلام يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى. والمقصود أنه قدم الاسم على الدعاء، والسلام يقدم على المدعو له، يقال السلام عليك ولا يقال عليك السلام. وقوله تحية الموتى يعني أن هذا هو الذي كان اعتادوه يعني في أشعارهم، أنهم يقدمون يعني عليك على مسلم على 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 الدعاء في السلام، عليك سلام الله، وعليك يعني يأتي في أشعارهم هذا الشيء، لأن هذا سنة وأنه مشروع أن يسلم على الأموات بتقديم عليك على الدعاء، بل السلام على الأموات كالسلام على الأحياء، الدعاء يقدم أولا. ولهذا الإنسان كان يقول: السلام عليكم أهل الديار، عندما يذهب إلى البقيع، السلام عليكم أهل الديار، ما يقول عليكم السلام أهل الديار. فالسلام على الحي والميت فيه تقديم الدعاء على المسلم عليه، تقديم الدعاء على المسلم عليه. وإنما قيل عليك السلام أن من سائر تحية الموتى الذي كانوا اعتادوها وكانوا يفعلونها، لأن هذا أنها سنة وأنه مشروع في حق الأموات أنه يسلم عليه بتقديم المسلم عليه على الدعاء له، بل لقائد السنة في تقديم السلام على الدعاء على المسلم، في تقديم الدعاء على المسلم عليه: السلام عليكم على الديار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندما يسلم الإنسان على الأحياء يسلم على الأموات كان يسلم على الأحياء، يأتينا بذلك. وقوله أنها تحية الموتى لا يدل على أن هذه سنة، وإنما هو إخبار بالذي قد حصل منهم، إخبار بالذي حصل منهم وألفوه، لا أن هذه هي السنة المعتبرة، بل السنة المعتبرة أنه لا فرق بين الأحياء والأموات بحيث يقدم السلام على المسلم، الدعاء على المسلم عليه. وقد جاء في الأشعار ومنها الشعر الذي رثى به عبده ابن الطيب قيس بن عاصم التميمي المنقري، وهو من الصحابة المشهورين، وكان من يعني عرناء الرجال، وقد قال فيه: عليك سلام الله قيس بن عاصم رحمته ما شاء أن يترحم. ومنها قوله: وما كان قيس هلفه هلف واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. هذا البيت الثاني هذا بيت عظيم يعني يدل على عظم شأن الذي فقد. وهو صار كالمثل يتمثل به عندما يفقد شخص له شأن وله منزلة ويكون موته خسارة كبيرة وخسارة فادحة، فإنه يقال وما كان قلت فلكه وفلك واحد، مثل الشيخ عبد بن باز رحمة الله عليه ومثل الشيخ محمد بن تيمية رحمة الله عليه، يعني يصلح أن يقال فيهما مثل هذا البيت لأن موتهم مصيبة ويعني خسارة كبيرة ونقص يعني. وبه يتبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه عود الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء فقول هذا الرازي لقيس بن عاصم رضي الله عنه ليس عظيم، وما كان قيسا هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم، يعني هذا الذي حصل بوفاته وبموته.
قال قلت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فناة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك.
ذكر لما سأله قال أنت رسول الله، قال أنا رسول الله الذي من شأنه كذا وكذا وكذا، وذكر شيئا من صفات الله عز وجل يعني وأنه رسول الله عز وجل الذي إذا أنت
إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك،
الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، لأنه لا يشفي الضر إلا هو، أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون.
وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك،
وإذا أصابك عام سنة يعني جد وقحط يعني سنة يعني مجذبة، ودعي الله عز وجل فإنه هو الذي ينزل المطر وينبت النبات، فهو الذي يستغاث به وهو الذي يرجى وهو الذي يدعى وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وبيده كل خير سبحانه وتعالى.
وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك.
وإذا كنت في أرض فلاة أو قفراء يعني مجذبة فضلت راحلتك فدعوته وردها عليك، يعني أن كل شيء بيد الله عز وجل، هو الذي يدعى وهو الذي يرجى، والدعاء عبادة والعبادة من حق الله عز وجل، والله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ولما يجيب مضطر إذا دعاه، وقال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وغير ذلك من الآيات التي فيها أن الدعاء إنما يكون لله عز وجل وهو عبادة. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة.
قال قلت اعهد إلي، قال لا تصدن أحدا،
اعهد إلي أن أوصي بوصية أستفيد منها وأعتمد عليها، قال لا تصد أحدا يعني احفظ لسانك من السلاف.
قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة.
قال فما سببت بعده يعني بعد هذا العهد إليه وبعد هذه الوصية ما سببت حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة، ما سب إنسانا ولا حيوانا، ما سب إنسانا ولا حيوانا، وإنما حفظ لسانه. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاهم من الانقياع لما يأتي عن الله وعن رسوله عليه السلام، والاستسلام والانقياد وتنفيذ الشيء الذي يؤمرون به، ينتجون الأوامر ويتنوون النواهي، فهم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير، وهم القدوة وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه السلام، ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم.
قال ولا تحقرن شيئا من المعروف، وان تكلم اخاك وانت منبسط اليه وجهك.
ولا تحقرن شيئا من المعروف يعني ولو كان يسيرا، فان الشيء اليسير في موضعه وفي الحاجه الداعيه اليه يكون كبيرا وعظيما، وهذا فيه الإشارة إلى أو الحث على بذل الإحسان وبذل المعروف، وألا يتقال الإنسان الشيء الذي يخرجه، فإن الشيء القليل ممن لا يملك الكثير يقع موقعه في حق من هو بحاجة إلى ذلك الشيء القليل، فلا يتهاون الإنسان ويستسهل النفقة أو الصدقة ولو كان بالشيء اليسير، لأن الشيء اليسير ينفع الفقير الذي ليس بيده شيء وليس عنده شيء، فالإنسان لا يتهاون يعني في ذلك ولا يستهين بالشيء القليل ويقول إن هذا يعني لا يصلح.
وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف.
وأيضا المعروف لا يكون خاصا بإعطاء المال، وإنما يكون بالمعاملة الطيبة، يعني كل إنسان يكلم غيره يعني منطلق الوجه ويعني على وجه يسر محدثه ويسر مخاطبه، فإن هذا من المعروف، فقد جاء أن يسلم الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، هي صدقة من الإنسان على نفسه وصدقة منه على غيره، هي صدقة من الإنسان على نفسه لأنه تكلم بكلام طيب، وصدقة منه على غيره لأنه قابل غيره بكلام حسن وبكلام يعني طيب. ولهذا جاء عن السلام قال اتقوا النار بشق ثمرة، فهذا يجيك بكلمة طيبة، يعني يعطي ما تيسر وإن يعني لم ينهي يعني يرد بكلام طيب وبكلام حسن.
وارفع إزارك إلى نصف الساق،
وارفع إزارك إلى نصف الساق، لأن الإزار يعني لا يرفع وإنما يكون حده الأعلى نصف الساق، ولا بأس بنزوله إلى ما فوق الكعبين، ولا يجوز نزوله عن الكعبين، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى من فهو في النار، ما أتى من الكعبين فهو في النار.
وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين،
وإلى الكعبين يعني إلى ما دونهما، يعني لا أن يغطيهما، يعني بحيث يصل إليهما وهما مكشوفان فلا يغطيهما. وقد وردت الأحاديث في قضية الإسبال وكذلك وضع الكيفية التي يكون عليها بالنسبة للأزر أكثر مما جاءت في القنص، وذلك أن الإزار يسترخي، إذا جعل على نصف الساق معنى ذلك أنه إذا نزل ينزل في منطقة سائرة، ولو جعل نازلا يعني إلى الكعبين يمكن أن ينزل فيغطي الكعبين فيقع بالمحذور، بخلاف القميص فإن القميص يعني ما في نزول في حقه لأنه مسدود بالكتفين، فإنما الذي ينزل هو الإزار. وعلى على على هذا فإن الإزار وكذلك القميص يكون في حدود هذه المسافة التي فوق الكعبين وإلى نصف الساق.
وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة،
يعني والإسبال الذي هو نزول عن الكعبين فإنها مخيلة لا خيلة، لأن هذا من الخيلة، وليس بلازم أن يكون لا يوجد إلا مع الخيلة، ولكنها من أسبابه الخيلة، وأنها يحصل من ورائها ويحصل بسبب الخيلة، وإلا أنه فإنه قد يقع من إنسان بأن يسترخي إزارة مثل ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه من غير قصد منه، من غير قصد منه، ويتعاهد كل ما نزل رفعه، كل ما نزل رفعه. ولكن لا يقال أنه إذا كان الإنسان قصده الخيلة هذا هو الذي يحرم، ويلبس الإنسان ويقول أنا ما أريد الخيلة، إذا ما في بأس أن ينزل، لأن الرسول قال ويل للعقاب، قال ما أسفل المكابين فهو في النار، يعني ما أسلم تعبده فهو منافق. هذا يدلنا على أن حصول ذلك بالقصد وبالتعمد سواء قصد الخيلة أو لم يقصد الخيلة، ما دام أنه نازل عن شعبيه فهذا محرم وصاحبه آثم، لكنه يتفاوت. من عنده هذا القصد السيء أعظم جرما من الذي ليس عنده ذلك القصد، ولكن هذا حصل دونه منه المخالفة. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يأمر الإنسان بأن يرفع إزاره إذا وجد أحدا نزل إزاره وقال له ارفع إزارك، ما يقول له أن تقصر الخيلة ولا لا، وإنما يعني من أول وهلة يقول ارفع إزارك، ما يقول إيش قصدك، هل قصدك كذا أو قصدك كذا، إن كان قصدك هذا يجوز وإن كان قصدك لا يجوز. له فدل هذا على أنه كله حرام وأنه لا يجوز، ولكنه متفاوت. من عنده قصد الخيلة هذا أكثر وأعرف وأشد مما لم يقصد ذلك، أشد ممن لم يقصد ذلك. وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في مرض موته بعدما طعنه المجوسي الطعنة التي نال بها الشهادة رضي الله عنه، وقد كان سأل الله عز وجل الشهادة في سبيل الله والموت في سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع الله له بينهما و في مرض موته بعد ما طعن كان الناس يأتونه ويعودونه، وجاءه شاب من الذين يعودونه وأثنى عليه قال فنيئا لك يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم صحبت أبا بكر، ثم وليت فعجلت، ثم كذا، وجعل يعجل يعني مناقبه. فقال رضي الله عنه وجدت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي، يعني هو من أهل الجنة ويعلم أنه من أهل الجنة وله بيت في الجنة أخبره به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول هذا الكلام. وهذا شأن أولياء الله، جمعوا بين الإحسان والخوف، أحسنوا ومع ذلك ما أحسنهم يخافون الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل عن أوليائه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فهم مع إحسانهم خائفون وجلون. ولهذا قال عمر رضي الله عنه وجدت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. ثم إن الغلام ذهب وإلى ثوبه مسه، فقال رد علي الغلام، ثم قال له ارفع رأسه ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، أتقى لربك وأبقى لثوبك. فأرشده إلى أن يرفع ثوبه وأخبره أن هناك فائدتين من وراء ذلك، إحداهما جلوية وهي كون الثوب يبقى ولا يتعرض للوسخ، والثانية دنيوية وأخروية وهي التقوى، هي تقوى الله عز وجل ثمراتها تكون في الدنيا والآخرة، ويتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأرشده إلى هذين الأمرين رضي الله عنه وأرضاه. ثم هذا الإرشاد متى كان من عمر؟ وهو في شدة وفي يعني ضررا كبير، ومع ذلك ما شغله ما هو من الشدة عن أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر، وأن يكون في أمر بعض الناس إذا نبه إلى هذا أو تحدث أحد منه لهذا صار يتكلم بكلمة غير حسنة مشهورة عند الناس يقول لبابه قشور، يعني هذا من القشور. هذا غلط، ليس في الإسلام قشور، كله ذباب، ولكن متفاوت، والأوامر متفاوتة والنواهي متفاوتة، ولكن كل ذلك يعتبر لباب مع حدود التفاوت. ولا يجوز أن يوصف شيء بأنه قشور. بعض الناس يعبر مثل هذه العبارة السيئة، يعني فالإنسان إذا نبه على أمر قال يعني العبرة باللباب وليس بالقشور، كل ذباب، كل ذباب ما في قشور. عمر رضي الله عنه قال هذه المقالة متى؟ وهم يسقونه اللبن فيخرج من جوفه، ويسقونه الماء فيخرج من جوفه، أمعاه مقطعة رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك ما سناه ما هو فيه من الشدة من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقال هذا لرجل أثنى عليه، قال هذا الكلام لرجل أثنى عليه الثناء العظيم. فالإزار أو الإسبال لا يجوز مطلقا لا بقصد الخيلاء ولا بدون قصد الخيلاء, ولكنه يتفاوت, فالذي معه خيلاء أشد, والذي بدون خيلاء لا شك أنه حرام صاحبه آثم, ولكن دون من يفعل ذلك خيلاء.
وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة, وإن الله لا يحب المخيلة.
إن الله لا يحب المخيلة يعني إنه لا يحب الخيلاء, وإنما يكره ذلك ويغضبه.
وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه.
وإن امرؤ عيرك بما يعلمه فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإن وبال ذلك عليه. هو الذي يأثم, ولكنك إن أردت أن تقتص منه وتقول له كلام يعني يناسبه دون أن تزيد فلك ذلك. تقول سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين, فأرشد إلى جواز الاقتصاص, وأرشد بعد ذلك إلى ما هو أولى من الاقتصاص وهو الصبر وعدم الاقتصاص. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أرشد إلى أن الإنسان أرشد إلى ما هو الأولى وإلى ما هو الأفضل, ولكن كون الإنسان يعاقب بمثل ما عقيل جاءت الشريعة لا بأس بذلك, ولكن تركه أولى. وكون الإنسان يعني يفصح ويتجاوز ويصبر فإن الإنسان يكون بذلك قد أحسن إلى نفسه وأحسن إلى غيره, قد يكون ذلك الغير الذي سكت عنه يرتدع وأنه لم يقابل, ولكنه قد قوبل لشيء ليس في اعتداء فإن ذلك سهل.
قال حدثنا مسدد.
مسدد إنه مصرحة البصري ثقة خرجه البخاري وابو داود والترمذي
عن يحيى.
يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة خرجه أصحاب الستة.
عن أبي غفار.
عن أبي غفار وهو
مثنى بن سعد ليس به بأس, خرج البخاري في المفرد وابو داود والترمذي والنسائي.
المثنى بن سعد ليس به بأس يعني ما صدوق, أخرجه البخاري في المفرد
وابو داود والترمذي والنسائي.
وابو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي تميمة الهجيني
سنين الهجين واسمه
خريط بن مجالد
وهو
ثقة البخاري وأصحاب السنة.
وهو ثقة البخاري وأصحاب السنة.
عن أبي جري جابر بن سليم.
عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه هو صحابي أخرج له
أبو داود الترمذي والنسائي.
أبو داود الترمذي والنسائي.
يقول الأخ أليس القميص كالإزار لحديث ابن عمر موقوفا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص؟
نعم هو كذلك كما قال ابن عمر, ولكن كون الأحاديث وردت في الإزار أكثر يعني لأن هذا هو السبب, لأن في مجال للإسترخاء.
قال حدثنا النفيلي قال حدثنا الزهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن أحد جانبي إزاري يسترخي إني لأتعاهد ذلك منه. قال لست ممن يفعله خيلاء.
ثم رجع أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
ثوبه
من جر ثوبه خيلاء, لأن الثوب يعني واسع يعني يشمل الإزار وغير الإزار, لأن الإزار وكذلك القطعة الواحدة هي قالها ثوب, وكذلك القميص يقال له ثوب, وكلها جالس الثياب كلها مجموعة يقال في الثياب سواء كان قميصا أو إزارا أو قطعة واحدة ليست إزارا ولا رداء.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب ما جاء في إسبال الإزار قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن أحد جانبي إزاري يسترخي، إني لأتعاهد ذلك منه. قال: لست ممن يفعله خيلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي بعض الحديث المتعلقة بالإسلال، وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من الأحاديث في الباب، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جر ثوبه خيلاء لن ينظر الله إليه يوم القيامة. فهذا يدل على أن إسبال الثياب أنه من الكبائر، وأنه خطير، وأنه إذا كان موصوفا بهذا الوصف الذي هو خيلاء أنه في غاية الخطورة، وإذا لم يكن وصف الخيلاء موجود أو قصف الخيلاء موجود فإن ذلك حرام. والحديث جاءت النهي عن الإسبال على سبيل العموم، لكن جاء بعض الحديث مبينا خطورة الإسبال مع الخيلاء، فدل ذلك على أن الإسبال في قصف الخيلاء أن فيه الوعيد الشديد، وأن الإسبال بدون قصف الخيلاء فإن فيه الوعيد ولكنه دون الشيء الذي جاء فيه الخيلاء. وجاء في بعض الحديث العموم من غير تقييد، يعني أن المسبل ذنبه كبير وجرمه عظيم، ولكن يشمل ما كان في خيلاء وغير خيلاء، وما كان فيه تقييد بالخيلاء يكون أخطر وأشد. والحديث حديث ابن عمر فيه تقييد بالخيلاء ويدل على خطورته وشدته، وقوله لم ينظر الله إليه يوم القيامة، أي مقصود أنه لا ينظر إليه نظر رحمة وإحسان، وإنما يكون نظر غضب وسخط. فهذا من جنس الكلام الذي يأتي مضافا أو منفيا عن بعض الناس يوم القيامة، ويكون مثبتا لهم في بعض المواضع، والمثبت غير المنفي، كما في قوله ثلاثة: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. فإن قوله لا يكلمهم هذا النفي نفي التكريم الذي فيه رحمة وإحسان إليهم، وأما التكريم الذي فيه توبيخ وتقريع فهذا هو الذي ثبت في حقهم. فإذا المنفي غير مثبت، والمثبت في قول الله عز وجل: اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإن هذا كلام، ولكنه كلام توبيخ وتقريع. فعلى هذا فالمنفي هو الذي يعود عليهم بالخير، هو الذي فيه إحسان إليهم ورحمة بهم، والذي فيه الإثبات هو الذي فيه توبيخ وتقريع لهم، فيكون النظر أيضا كذلك ومن هذا القبيل، النظر الذي فيه إحسان ورحمة بهم هذا هو المنفي، ولا ينفي أن يكون هناك نظر ولكن مع سخط وغضب. وعلى هذا فالمنفي المراد به ما كان من جنس الكلام المنفي. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن أحد شق الإزار يسترخي فأتعاهده. أبو بكر رضي الله عنه كان إزاره يسترخي من غير قصد منه، ومع ذلك فإنه يجذبه ويرفعه ويتعاهده بالرفع وعدم النزول، إذا نزل رفعه، وخشي أن يكون ممن يعنيهم هذا الكلام، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: أنت لست مما يفعله خيلاء، يعني أن هذا الشيء هو ما قصده وما أراده، ومع كونه يحصل منه بغير قصد فإنه ليس فيه ذلك القصد السيء، وليس فيه تلك النية السيئة.
قال حدثنا النفيلي.
النفيلي هو عبد الله محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
عن زهير.
عن زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن موسى بن عقبة.
موسى بن عقبة المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سالم بن
عبد الله بن عمر الخطاب هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد العباد إلى أربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول هل يجوز تفسير لم ينظر الله إليه يعني لم يرحمه كما قال الحافظ بن حجر؟
لا ما يقال أن هذا أنه أن النفي يراد به الرحمة ولكنه نتائج ومن لوازمه عدم الرحمة.
وقوله من جر هل يكون عام يشمل الرجال والنساء؟
لا ما يسأل النساء، النساء ورد في حقهن أنهن يرخين وأنهن يعني ينزلن ثيابهن وأنهن يرخينهن وراءهن، فدل ذلك على أن هذا خاص بالرجال وليس ذلك من حق النساء، لأن النساء المطلوب في حقهن الستر والتستر، ولهذا جاء الإذن لهن بإرخاء ذيولهن.
هناك من يقول إن المذاهب الأربعة على جواز الإسبال من غير خيلاء ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة.
أولا ما نعلم أن هذا الكلام الذي يقيل النصائح وأن هذا هو في المذاهب الأربعة، ولكن المسلم عليه أن يعني يعول على الدليل، ومعلوم أن الدليل واضح في تحريم الإسبال، واضح في تحريم الإسبال، ولأن أهل الأربعة هم يوصون باتباع الدليل ويحثون على اتباع الأدلة ونقل بالسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر فرقا بين من يكون خيلاء ومن يكون غيره. نعم في فرق من ناحية الشدة وشدة الجرم والذنب، لا أن يعني فيه شيء سائغ وشيء غير سائغ. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يرشد أحد إلى رفع ثوبه ما يقول له أنت تفعل الخيلاء أو ما تفعل الخيلاء، وإنما يرشد إلى رفع الثوب. وعمر رضي الله عنه وأرضاه في قصة الشاب الذي جاء في مرض موته وكان مدح وأثنى عليه، ولما ذهب وإذا ثوبه يمس في الأرض فرد عليه الغلام ثم قال له ارفع ثوبك فإنه أسقى لربك وأبقى لثوبك. ما قال له هل أنت تريد خيلاء أو ما تريد خيلاء، إن كنت تريد خيلاء فهو حرام عليك أن ترفعه، وإن كنت ما تريد خيلاء ما في بس اتركه، ما قال ما فيه إلا ارفع ثوبك، ما في سؤال واستفسار، وإنما فيه ارفع ثوبك. وأرشده إلى فائدتين تعود مصلحتهما على المنصوح، إحداهما دنيوية تحته وهي كون الإنسان يبقي على ثوبه وأن ما يتعرض للوسخ ويتعرض للجلال، والثانية دنيوية وأخروية تقوى الله، يعني تقوى الله عز وجل فيها خير الدنيا وخير الآخرة وفيها الفوائد الدنيوية والأخروية. وهذا من جنس ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب، فائدة دنيوية بحتة وهي طهارة الفم، وفائدة أخروية وهي مرضاة الله عز وجل. ومعلوم أن مرضاة الله عز وجل تحصل فوائدها في الدنيا وفي الآخرة.
هل إسبال الإزار بغير قصد من الكبائر؟
نعم هو من الكبائر، لأن الإسبال الذي جاء المسلل وهو مطلق يشمل ما كان بخيلة وبغير خيلة وهو من الكبائر، ولكنه دونه والكبائر تتفاوت ليست كلها على حد سواء، لأنه ورد أحاديث في تحريم الإسبال على سبيل الإطلاق، فلا يقال أنه يحمل على المقيد على الخيلة فقط، ومعنى ذلك أنه يجوز لغير الخيلاء؟ لا.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما رجل يصلي مقبلا إزاره فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مقبل إزارة وإن الله لا يقبل صلاة رجل مقبل.
ثم رجع أبو داود حديث
أبي هريرة
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا صلى وهو مقبل إزاره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصلي توضأ
نعم اذهب فتوضأ
اذهب فتوضأ فذهب وتوضأ وصلى ثم قال ثم جاء وقال اذهب فتوضأ وقيل له لماذا يا رسول الله قال إنه مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة مسبل إزاره لا يقبل صلاة مسبل إزاره وهذا الحديث يدل على خطورة إسبال الإزار وأن الله تعالى لا يقبل صلاة المسبل ولكن حديث ضعيف لأن فيه رجل يعني لم يعني لا يحتج به وأيضا المتن فيه نكارة من ناحية أن الإنسان بكونه صلى مسبلا أنها لا أنه لا يصح صلاته ولا يصح وضوءه وأن عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة فقد جاء نصوص كثيرة أو نصوص أخرى تدل على أن الله لا يقبل صلاة بعض الناس لسبب المعاصي ومع ذلك لا يقال إن عليهم أن يعيدوها مثل ما جاء في قصة الذي يأتي ساحر أو كاهن لم تقبل له صلاة 40 يوما ليس معنى ذلك أنه يعيد الصلاة ولكنه يحرم ثوابها ويحال بينه وبين ثوابها وهذا فيه هذا الحديث الذي معنى فيه أن الوضوء يعاد فبعض أهل العلم قال إن هذه معصية والمعصية يعني فيها خطورة والإنسان إذا توضأ وصلى يكون في ذلك جهاد للنفس وفي ذلك إغاظة للشيطان وقد جاء في بعض الأحاديث يعني كل إنسان يعني عند الغضب يعني يتوضأ ويصلي ولكن القول بأن صلاته تبطل نعم الصلاة صحيحة والإسبال حرام فيعاقب على إساءته ويثاب على صلاته مثل لو أن إنسان صلى في يوم حري فإنه مطيع عاصي ولو صلى في أرض مرطوبة هو مطيع عاصي صلاته صحيحة هو آثم لفعله المعصية فكذلك اللي يصلي هو مسلم إلى إزارة صلاته صحيحة هو آثم في الإسلام وكونه صلى وهو مسلم وكونه فعل الإسلام أما كون وضوءه يعني ينتقض وأنه يحتاج إلى إعادة الوضوء ثم إعادة الصلاة هذا مشكل وفيه نكارة ومع ذلك في الإسناد فيه أبو جعفر وهو يعني لا يحتج به.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
موسى بن إسماعيل التبوذكي الرطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن
أبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن يحيى
بن أبي كثير اليماني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن أبي جعفر
وهو المدني الأنصاري وهو مقبول
نعم
مقبول أخرجه أبو داود
البخاري
في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة
وابن ماجه
عن
عطاء بن يسار
ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحب عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: من هم يا رسول الله؟ قد خابوا وخسروا. فأعادها ثلاثا. قلت: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فقال: المسجل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر.
ثم أورد أبو داود حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقالوا: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال: المسجل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذا يدل على أن تلك الأعمال أنها من الكبائر التي هي الإسلال والمن بالعطية، وكذلك الحلف الكاذبة في السلع وتنفيقها وترويجها وترويج الراغبين في الشراء فيها. وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاث بالعدد ثم وصفها بهذه الأوصاف قبل أن يذكرها، هذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام، وذلك أن النفوس عندما تذكر هذه الصفات لهذه الثلاث فإن أنها تتشوق وتتشوف وتكون متهيئة لمعرفة هذه الثلاث التي وصفت بهذه الأوصاف الدالة على خطورتها. فهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم ونصحه لأمته عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر العدد أيضا فيه فائدة، وهي أن الإنسان يعني يطالب نفسه بالعدد، وأن العدد هو كمل أو لم يكمل، ما دام منها ثلاث فإنه لابد أن تأتي الثلاث وإلا فيها نقص، ما دام منها الكرن فيه ثلاث فالإنسان إما أن يستوفاها وإلا فإن هناك نقص حصل له فإنه يبحث عنه. فهذه فائدة ذكر العدد، وفائدة ذكر الأوصاف كما عرفنا هو الاهتمام وحفظ النفوس على الاستعداد والتهيؤ لاستيعاب الشيء الذي سيذكر، لأن مثل ذلك دال على أهميته. وهذا من 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 بيان عليه الصلاة والسلام والطريقة التي يتبعها في بيان الأحكام، وكذا من كمال نصح لأمته عليه الصلاة والسلام. ويأتي لذلك نظائر كثيرة، منها ما يكون بالعدد الذي هو ثلاث، ومنها ما يكون أقل، ومنها ما يكون أكثر، ومنها هو أقل من ذلك الحديث الذي هو آخر حديث في صحيح البخاري، حديث أبي هريرة: كلمتان حبيبتان الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإنه بين صلى الله عليه وسلم أن كلمتين موصوفتين لهذه الصفات الثلاث شأنها أي يدل على أن شأنهما عظيم، ثم بينهما بقوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فعندما يسمع الإنسان كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان، إيش الكلمتين لهذا شأنهما؟ الجواب: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام. وقوله: ينظر الله إليه، من جنس الذي مر: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه قيلا، يعني النظر الذي فيه يترتب عليه فائدة للمنظور إليه ونفي تلك الفائدة، وأما النظر الذي فيه مضرة، وهو من جنس الكلام الذي فيه مضرة: اخطأوا فيها ولا تكلمون، هذا كلام. وهنا نفى الكلام: لا يكلمهم الله في المكان، يعني يكلمهم كلاما في مصلحة لهم وكلام مفيد لهم وكلام يعني في إحسان إليهم. المسبل، وهذا هو محل الشاهد وهو مطلق، يدل على الإسلال مطلقا، ولكنه إذا وصف بأنه خيلة صار أشد وأعظم، وإذا كان موصوفا بدون حيلاء فهو شديد وعظيم. والمنان الذي يمن بما أعطى، إذا أعطى شيئا من به على من أعطاه. والمنسق سلعته بالحديث الكارث أن يروجها ويجعل الذي يرى بالشراء يطمع فيها ويحرص عليها، مع أن هذا الذي حصل منه هو كاذب فيه، يعني يصف السلعة بأنها كذا والله كذا والله كذا أو اشتريتها بكذا، يعني من أجل الوصف فيها الناس. فهذا من الكبائر. الكذب في حد ذاته هو خطير، ولكنه إذا كان لأمر باطل يكون أشد وأشد.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي.
عن شعبة.
شعبة بن الحجاج الواسطي هو البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن علي بن مدرك.
عن علي بن مدرك ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
أصحاب الكتب الستة.
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير.
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن خرشة بن الحر.
عن خرشة بن الفضل وهو
مسلم. خرشة بن الحر.
خرشة بن الحر.
نعم.
ثلاثة صحبات أخرج لهم أصحاب الستة.
عن أبي ذر
الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الستة.
قال حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الفرد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا والأول أتم. قال المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه.
ثم أرد أبو داود الحديث بطريقة أخرى وهو مثل الذي قبله، والأول أتم أي الذي ذكر وذكر مثله في الإسناد السابق، وذكر أن مما جاء في الطريقة الثانية من الزيادة توضيح المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، يعني منه على ما أعطاه إياه.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان بن مسهر.
عن سليمان بن مسهر وهو ثقة أخرج له.
مسلم وأبو داود النسائي.
مسلم وأبو داود النسائي.
عن خرشة بن الحر.
عن خرشة بن الحر عن أبي ذر وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد عن قيس بن بشر الثغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له ابن الحنظلية رضي الله عنه، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لرجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو، فحمل فلان فطعن فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا، فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقول نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه.
قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قال أبو داود وكذلك قال أبو نعيم عن هشام قال حتى تكونوا كالشامة في الناس.
ثم ورد أبو داود حديث رجل من الصحابة هو سهل أبي الحنظلية رضي الله عنه وكان في الشام وكان رجلا يعني منعزلا على الناس معتزلا الناس وليس كثير المخالطة وإنما مشتغل بالعبادة والذكر والتسبيح والتهليل. فمر يوما وكان على مجلس فيها أبو الدرداء فقال أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضر يعني ذكرنا بشيء أو تحدث أو حدثنا في شيء ينفعنا ولا يضر. والكلمة يراد بها الكلام لا ينفذ بها كلمة واحدة لأن الكلمة يراد بها الكلمة الواحدة يراد بها الكلام كما يقال إن فلان ألقى كلمة عنده كلمة يعني كلام. وكذلك جاء في اللغة وفي الحديث وقال حديث يشرف إليه كلمة تانية حبيبة تانية للرحمن صفيفة تانية على اللسان كلمة الإخلاص لا إله إلا الله في عدة كلمات. الكلمة تطلق على الكلمة الواحدة وتطلق على الكلام. ولهذا يقول ابن مالك في أول الألفية عن الكلام واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم كلمة قد يقصد بها الكلام وهنا قوله كلمة تنفعنا ولا تضرك يعني حدثنا في حديث وبكلام ينفعنا ولا يضرك فليس مقصود منه الكلمة المفردة وإنما مقصود منه الكلام لأن الكلمة تطلق على الكلام. وقوله تنفعنا ولا تضرك يعني نحن نربح وأنت ما تخسر يعني نحن رابحون وأنت ما لك خسارة. وفي الحقيقة أن الكلمة منه تنفعهم وتنفعه هو ما هو مثلا بس مجرد ارتفاع الضرر عنه بل النفع حاصل لأن الإنسان إذا دل على خير وأرشد إلى خير وحدث بخير فإنه ينتفع. قد قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجر من تبعه فينقص ذلك من أجرهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم الإثم مثل آثام من تبعه فينقص ذلك من آثامهم شيئا. كلمة أي أعطنا كلمة أو اذكرنا كلمة تنفعنا ولا تضرنا يعني من شأن هذه الكلمة أنها نافعة لنا وغير ضارة لك نحن رابحون وأنت غير خسران. فقال
كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله في فضل العزلة.
المخالطة مع النفع خير من العزلة والعزلة إذا كان هناك يعني المخالطة فيها ضرر وما يفرط من ورائها نفع فالعزلة تكون أفضل باعتبار والمخالطة تكون أفضل باعتبار. فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم وينفعهم خير من الذي يعتزلهم ولا يفيدهم شيئا. ولكن إذا ما حصل منه نفع أو النفع منه غير حاصل أو لا يعني يحصل منه له تمكن من النفع والخلطة تؤدي إلى ضرر له فإن ذلك تكون عزلة خير. الحاصل أن العزلة تكون خيرا باعتبار والمخالفة تكون خيرا باعتبار.
فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضره. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل إلى جنبه لو رأيتنا حين سقينا نحن والعدو. فحمل فلان فطعن فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري كيف ترى في قوله؟ قال ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد.
فقال عندما قال له كلمة تنفعني وهو قال كان يعني بعد رسول الله سرية والسرية هي قطعة من الجيش يعني تقطع منه وترسل لمهمة إلى أنها غايتها إلى 400 شخص وتكون أقل من ذلك فيقال لها سرية تخرج من الجيش لمهمة توكل بها ثم تعود إلى الجيش فمن حين خرجت لا رجعت كونها سرية فإذا دخلت الجيش خرجت من كونها سرية وصارت ضمن الجيش وفي جملة الجيش. فرجعوا وجاء رجل منهم وجلس في المجلس الذي كان يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكأنه مكان يعني يجلس فيه وهو ليس موجودا فجلسوا في انتظاره وكانوا يتحدثون قبل أن يصل صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك الرجل الذي جلس في مجلسه وقد جاء من السرية لو رأيتنا وقد رجل منا حصل منه أنه قال إيش
لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان فطعن.
نعم يعني التقينا نحن والعدو فحمل فلان فطعن وقال خذها مني وأنا
الغلام الغفاري
خذها مني وأنا الغلام الغفاري. ماذا تقول؟ قال أرى أنه حبط عمله يعني كونه قال هذا الكلام وأن هذا فيه سمعة وفيه يعني ثناء على نفسه بالشيء الذي قد حصل منه وتزكية لنفسه. فقال الآخر
ما أرى بذلك بأسا
يعني ضد الأول. الأول قال إنه حبط عمله وقال هذا ما في بأس هذا قال طيب وهذا قال لا مو طيب. فجاء من الفضل وقال سبحان الله بعد ما علم الذي قد حصل سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد يعني يحصل له هذا وهذا يحصل الأجر ويحصل الحمد.
فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقول نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه.
يعني وهذا الذي جاء في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيد كلام الثاني الذي قال لا بأس به ومثلا قال لا بأس أن يؤجر ويحمد أو أنه يحصل الأجر ويحصل الحمد يرد ذلك أبو ذر الغفاري وصار يردد ذلك عليه أنت سمعت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه قال أنه يجثو على ركبتيه يعني من شدة اهتمامه ومطالبة ذلك الشخص بتأكيد هذا الكلام وأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنفق على الخير كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها.
ثم مر به مرة ثانية فقال أبو الدرداء مثل ما قال في الأول كلمة تنفعنا وتضرك. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخير كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها يعني معناها أنه مستمر في الإنفاق فالذي ينفق على الخير أجره مستمر وأجره متتابع وأجره كثير، لأن النفع بالخير في الجهاد في سبيل الله شأنه عظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الخير معقول في نظرها الخير لا يمكن.
الإنفاق على الخير يعني هو في سبيل الله، وهو صدقة جارية وصدقة مستمرة، كشأن الذي يده منفقة ومستمرة بالإنفاق، فهذا أجره مستمر وهذا أجره مستمر.
ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك؟ قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه.
ثم مر بها المرة الثالثة وقال أبو ذر نفس الكلمة السابقة.
قال من له؟
أبو ذر. قال أبو الدرداء نفس الكلمة، كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريم وخريم الفاتك فبادر وأخذ شفرة وقطع شعره حتى صار إلى شحمة أذنيه، وذهب إلى قميصه أو إلى إزاره فقطعه إلى أنصاف ساقيه
ورفع إزاره
إلى أنصاف ساقيه، يعني قطع للشعر والرفع للإزار، والرفع للإزار إلى أنصاف الساقين. وهذا هو محل الشاهد، يعني أنه لما قال إسبال إزاره يعني هذا محل إرادة هذا الحديث الطويل في هذا الباب، من أجله أنه قال أنه لولا أنه مسجد وأنه مطيل للشعر فعند ذلك رفع إزاره حتى وصل إلى أنصاف ساقيه.
ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش.
ثم في المرة الرابعة فقال له نفس الكلمة: كلمة تنفعنا ولا تضرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إنكم قادمون على
إخوانكم، يعني في سفر، كانوا في سفر، وقال لأصحابه: إنكم قادمون على إخوانكم، أصلحوا رحالكم وأحسنوا ثيابكم
وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس.
يعني شامة، يعني المقصود بالشيء الواضح الجلي، يعني في الناس تكون يعني واضحين لينين يعني بين الناس.
فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش.
إيش
المراد بالفحش؟
الفحش يعني هو يعني يطلق على ال الفحش من القول والتفحش وكذلك الانتصار في ذلك.
يمكن سياق الكلام الآن على الإصلاح الظاهر، يعني بال
يعني كان أيضا يطلق على الحالة السيئة والحالة القبيحة والحالة غير الجميلة.
قال: حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون عبد الله الحمال البغدادي ثقة صحيح حديث مسلم وأصحاب السنة.
عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو.
أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي وهو صدوق ثقة صحيح أصحاب في الستة.
عن هشام بن سعد.
عن هشام بن سعد وهو
صدق له أوهام في البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
صدق له أوهام في البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن قيس بن بشر التغلبي.
عن قيس بن بشر التغلبي التغلبي هو مقبول، أخرج له
أبو داود.
أخرج له أبو داود.
عن أبيه.
عن أبيه وهو
صدوق له أبو داود.
صدوق أخرج له أبو داود.
عن ابن الحنظلية.
عن الحنظلية سهل بن الحنظلية رضي الله عنه وحديثه أخرجه.
أخرج له المفرد أبو داود والنسائي.
البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي. والحديث الثاني هذا المقبول، وقد ضعفه الألباني بسبب هذا الشخص المقبول.
قال أبو داود وكذلك قال أبو نعيم عن هشام.
قال أبو داود وكذلك قال عن هشام أبو نعيم عن هشام. أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهشام هو بن سعد الذي في الإسناد.
يقول السائل هل يدل هذا الحديث على عدم تطويل الشعر حتى يصل إلى الأذنين لقوله لولا طول جمته؟
نعم يدل على هذا الحديث يدل على هذا وقد فسر ذلك حتى صار إلى شحمة الأذنين يعني مثل ما كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو كان إلى شحمة الأذنين ما يدل عن ذلك وهذا قد نزل فعاده حتى كان كشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وما المراد بالمنفق على الخيل يعني في الجهاد؟
المنفق على الخيل في الجهاد وفي غير الجهاد يعني في تبيئة أهل الجهاد وفي دفاعها هذا الجهاد وإعداد هذا الجهاد كذلك هو إنفاق عليها لأن بقاءها والتمكن من الاستفادة بها إنما هو بصيانتها واقتنائها والإنفاق عليها والإحسان إليها حتى يستفاد منها عند الحاجة إليها ليس لازم أن يكون في وقت الجهاد فقط وأن في غير الجهاد يعني ما في أجر لا الأجر موجود لأن هذا تهيئة وإعداد وأخذ بالأسباب وبقاؤها إنما يكون من الإنفاق عليها لأنها إذا لا يستفاد منها لا في حرب ولا في غير حرب.
وهل يقاس عليه الذي يتعاهد ويرعى الأسلحة للمسلمين يؤجر قياسا على المنفق على الخير؟
لا شك أن إعداد العدة أن إعداد العدة وتهيئة العدة وال المحافظة عليها يعني لا شك في أجر عظيم.
ما علة سرور أبي الدرداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد؟
يعني يكون ما يحبط عمله يعني من يكون يعني حصل منه يعني شيء من ذلك يعني يكون يحصل منه يعني شيء مثل هذا الذي جرى في هذا الحديث ثم لا يحبط عمله لأن الذي يعني شق عليه يكون يحبط عمله. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه لا يحبط عمله وأنه لا بأس أن يؤجر ويحمد.
وهل فيه دلالة على جواز جسم المسلم بما يكره إذا كان غائبا نعم الرجل قريم لولا طول جمته وإسبال إزاره؟
إذا كان في مصلحة له وأنه يعود عليه بمصلحة فهذا النتيجة فيه خير له لأنه بعد ذلك كان حصل منه تدارك عن هذا الشيء والنقص الذي حصل كمل فهذه نصيحة وكان هذا من جنس الحديث الآخر قال معنا الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل
كأنكم شامة أليس فيه لباس الشهرة حتى يكونوا ظاهرين؟
لا مو شهرة أقول مو شهرة وإنما ظهور بالخير وبرز بالخير